إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الثالث عشر: الرحمة والعدالة. هل يعجز الله عن القيام بأمر يقدر الإنسان أن يفعله؟ يجيب كتاب الله عن هذه الأحجية فيقول: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ سفر العدد 23-19. الناس يكذبون في كل يوم ويبدلون أفكارهم وينكثون بوعودهم، أما الله فلا يقوم بهذه الأعمال لأنه كامل ولا يقدر أن يفعل شيئا مخالفا لطبيعته. لن يقدر أن ينكر نفسه. رسالة تيموثاوس الثانية 2-13. منذ بعض الوقت وصلتني رسالة إلكترونية يقول فيها كاتبها: أنت تقول إن الله لا يغفر عشوائياً، وتقول إن يدي الله مقيدتان بالقوانين التي سنها بنفسه، وقد كتبت أيضاً: الله قادر على القيام بكل شيء، لكنه لا يقدر أن ينكر نفسه أو أن يتجاهل قوانينه. لماذا يمنع خالقنا الرحيم نفسه من امتلاك القدرة على مسامحة عبيده الذين يطلبون رحمته؟ لماذا يقيد رحمته؟ ألا ترى أن هذا ليس بمنطقي؟ وحتى لو سن الله قانونا كهذا، فبمقدوره أن يخرقه فورا، فهو كلي القدرة، فلا يعقل أن نتجادل حول قدرة الله الفائقة وأن نقول في الوقت نفسه إنها محدودة. لو شاء الله لألقانا جميعا في نار جهنم، لكنه الإله الرحيم الذي يقرر دائما أن يغفر لعبيده لكي يتمكنوا من النجاة عندما يحاسبون. ليمنحنا الله غفرانه ويرحمنا برحمته في اليوم الذي سنجتمع فيه معا ونقف أمامه للحساب. في ضوء ما تطرقنا إليه في الفصل السابق، هل تفكير هذا الشخص منطقي؟ هل خالقنا حر إلى حد تجاهل القوانين التي سنها بنفسه ومخالفة قداسته؟ تخيل المشهد التالي الذي يجري في قاعة إحدى المحاكم. يجلس القاضي في مقعده بينما يقف أمامه رجل وجد مذنبا لسطوه على مصرف وارتكابه جريمة قتل بدم بارد. تمتلئ القاعة بالشهود، وتحضر عائلة الضحية وزوجته وموظفو المصرف الذي شهد عملية السطو، كما أن الصحفيين والمصورين يستعدون لتوثيق هذه اللحظات. ما هو الحكم الذي سيصدر بحق هذا القاتل؟ أهو حكم بالإعدام أم السجن المؤبد؟ يطلب حاجب المحكمة من الجميع أن يقفوا. ينظر القاضي إلى الرجل المذنب ويقول له: لقد لاحظت من خلال دراستي للقضية أنك تصلي بانتظام وأنك مواظب على إخراج الزكاة، كما أن طريقتك في تحريك أصابعك على المسبحة التي في يدك مؤثرة بالفعل، وقد سمعت أيضا أنك رجل مضياف ومستعد دائما لمشاركة طعامك مع الغرباء. لقد فاقت أعمالك الصالحة أعمالك الطالحة، أنا أمنحك رحمتي. لقد سامحتك المحكمة ويمكنك أن تذهب حرا طليقا. يضرب القاضي المنضدة بمطرقته ويصيح الحاجب قائلا: رفعت الجلسة. وعندها تتعالى الأصوات والوشوشات الغاضبة في الغرفة. من المؤكد أنك لم تسمع بحدوث شيء كهذا في أي محكمة، ومن المؤكد أيضا أنك رأيت رسما لذلك الميزان الذي يستخدم كرمز للإشارة إلى عملية وزن الأدلة ضد المتهمين. لكن إذا وجد المتهم مذنبا، فلا بد للمحكمة أن تصدر الحكم المناسب بحقه، وسواء كان هذا الشخص قد عمل أعمالا صالحة أم لا فهذا لا يهم، ونحن جميعنا نعرف ذلك. وهكذا إن كان نظام الأعمال الصالحة التي تفوق الأعمال الطالحة غير مطبق في محاكم البشر، فهل يعقل أن يعتمد الله نظاما جائرا كهذا في محكمته السماوية؟ الله يختلف تمام الاختلاف عن القاضي المذكور في قصتنا الخيالية. فإحدى صفات الله هي أنه الديان العادل. رسالة تيموثاوس الثانية 4-8. ومنذ آلاف السنين تساءل النبي إبراهيم: أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ سفر التكوين 18-25. لم يتجاهل الله يوما العدالة لإظهار الرحمة، فهذا يزعزع عرشه العادل ويشوه اسمه القدوس. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. المزمور 89:14. إن قلنا كما قال كاتب الرسالة الإلكترونية إن الله قادر على استخدام قوته الفائقة لخرق القوانين التي سنها بنفسه، فكأننا بذلك نقول إن ديان الأرض كلها هو أقل عدلا من الخطاة الذين سيحاكمهم. وكم هو غريب حقا أن نتحلى نحن البشر بحس عميق وفطري بالعدالة، غير أننا في الوقت نفسه نعارض الحقيقة الواضحة بأن خالقنا يتمتع بنفس ذلك الحس بالعدالة. فنحن جميعنا نعرف في أعماقنا أن القاضي الذي لا يدين الشر هو أبعد ما يكون عن العظمة. كتب النبي إرميا: كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. مراثي إرميا 3:23-24. لاحظ أن النبي إرميا لم يقل كثيرة مفاجآتك أو كثيرة تغيراتك، فأي رجاء يمكننا أن نضعه في إله متقلب كهذا؟ كثيرة هي أمانة الله، لكن كثيرين ممن اعتادوا القول بأن الله رحيم عطوف ينسون أنه في الوقت نفسه أمين وعادل. رسالة يوحنا الأولى 1:9. وهكذا فإن التفكير من زاوية واحدة يؤدي إلى نظرة مشوهة عن الله. أي جناح من جناحي العصفور هو الأهم؟ ما من شك أن العصفور يحتاج إلى كلا جناحيه ليطير، وكل من يظن أنه باستطاعة العصفور أن يطير بجناح واحد ينكر طبيعة الطيور وقوانين الجاذبية والقواعد الهوائية الديناميكية. كذلك فإن كل من يقول إنه بمقدور الله أن يظهر الرحمة بمعزل عن العدالة إنما ينكر طبيعة الله والقوانين المتعلقة بالخطية والموت. فرحمة الله وعدله ينسجمان انسجاما تاما، لذلك كتب الملك داود: سأشيد برحمتك وعدلك يا رب ولك أرنم. المزمور 101:1، ترجمة الحياة. لقد ارتكب داود خطايا بشعة جدا، لكنه أدرك عدم استحقاقه لرحمة الله. فالتعريف الصحيح لكلمة رحمة يحمل معنى عدم الاستحقاق. العدل هو نيل العقاب الذي نستحقه، الرحمة هي عدم نيل العقاب الذي نستحقه. كان دافع داود للترنيم لله هو إدراكه بأن الرب أوجد طريقة لإظهار رحمته للخطاة الذين لا يستحقونها، لكن دون أن يتغاضى عن عدالته. لذلك فقد تغنى داود بالرحمة والعدالة معا. ليس غفران الخطايا أمرا بسيطا عند إلهنا القدوس، فهو لا يغفر للخاطئ إلا إذا كان راضيا تماما بأن خطايا الخاطئ قد لاقت الدينونة والعقاب المناسبين. إذا أساء إلينا أحد الأشخاص فقد ننسى الموضوع ونتغاضى عن الأمر، أو قد نختار بكل بساطة أن نسامحه، أما الله فلا. إن رحمة الله لا تلغي عدالته، فهو لا يقول أنا لن أدين خطيتك لأني أحبك، كما أنه لا يقول لأنك أخطأت فلن أحبك بعد الآن. إن الله يحب الخطاة لكنه يدين خطاياهم ويعاقبها. وهذا يقودنا إلى سؤال منطقي، وهو إن كان الله كذلك فكيف يسبغ رحمته على الخطاة المذنبين؟ فكر مرة أخرى في موقف آدم وحواء. فلأن الله محب ورحيم فهو لم يشأ أن يفصلهما عنه، بل أرادهما أن يعيشا معه إلى الأبد دون أن ينتهي بهما الأمر في الجحيم الأبدي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. رسالة بطرس 2:3-9. لكن بما أن الله قدوس وعادل فلا يمكنه أن يتغاضى عن خطية آدم وحواء، لذلك كان عليه أن يعاقب الخطية. عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلغ الشرير من هو أبر منه؟ سفر حبقوق 1:13. إذن ماذا سيفعل الله؟ هل من سبيل لمعاقبة الخطية دون معاقبة الخاطئ نفسه؟ وكيف يمكن لله أن يقضي على عدوى الخطية لكي تعود الطهارة إلى سابق عهدها؟ هل من إجابة مرضية لسؤال النبي أيوب فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ سفر أيوب 9:2. نشكر الله لأنه أجابنا عن هذا السؤال. يكشف لنا الكتاب المقدس عما فعله ديان الأرض ليكون بارا ويبرر الخطاة المدانين مثل آدم وحواء وسائر الخطاة مثلي ومثلك. رسالة رومية 3:26. هل تعلم ما الذي فعله الله لكي يقدم لك رحمته ويحافظ في الوقت نفسه على عدالته؟ سوف تجد الإجابة في الأجزاء اللاحقة، لذلك أرجو أن تستمر في الرحلة. تعال نستمع إلى الحديث الذي دار بين أبوين الأولين آدم وحواء وخالقهما الذي صار ديانا لهما. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. سفر التكوين 3:9-13. لماذا استجوب الله آدم وحواء؟ لقد استجوبهما تماما كما يستجوب الوالدان ابنهما العاصي رغم معرفتهما بما فعله. فقد أراد الله من آدم وحواء أن يدركا خطيتهما والذنب الذي اقترفاه، لكن بدلا من أن يعترفا بخطيتهما حاول كل منهما أن يلقي اللوم على الآخر. آدم ألقى اللوم على الله وعلى حواء: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. أما حواء فألقت اللوم على الحية قائلة: الحية غرتني فأكلت. وحيث إن آدم وحواء لم يكونا شخصين آليين بل كائنين حيين، فقد اعتبرهما الله مسؤولين عن خيارهما. وهكذا كان ينبغي على كل منهما أن يلوم نفسه وحسب. لا يقول أحد إذا جرب: إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، لكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. رسالة يعقوب 1:13-15. عوضا عن أن يتبع آدم وحواء خطة خالقهما، تبعا شهوتهما التي قادتهما إلى طريق الخطية والموت. فقد أغوى الشيطان حواء وخدعها، أما آدم الذي أوصاه الله بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر فقد اختار طوعا أن يتمرد على خالقه. آدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. رسالة تيموثاوس الأولى 2:14. وسواء كان عصيانهما متعمدا أم أنهما تعرضا للإغواء والخداع، فكلاهما مذنب. لكن الكتاب المقدس يخبرنا إنهما بعد أن أكلا من الشجرة المحرمة انفتحت أعينهما. سفر التكوين